المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن وزارة الاستخبارات حصلت على معلومات عسكرية ونووية حساسة للكيان الصهيوني، معتبرا أن الإنجاز الاستخباراتي الكبير الذي حققته إيران يعد غنيمة ثمينة. وقال المجلس أن بنك أهداف الكيان الصهيوني بات على طاولة القوات المسلحة الإيرانية، لافتا إلى أن الإنجاز الاستخباراتي هو نتيجة لجزء مهم من التخطيط الذكي والإجراءات الهادئة وغير الصاخبة. وشدد المجلس على أن إيران ستهاجم منشآت إسرائيل النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية، فيما أكد أنه سيتم الرد على أي عمل عدائي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية الإيرانية بشكل دقيق ومتكافئ مع نوع الهجوم. استنكر وزير الخارجية الإيراني تقديم الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية مشروع قرار مناهض لإيران في مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي اتصال هاتفي له مع نظيره الياباني تاكيشي يويا، هدد عباس عراقشي بأن أي قرار غير مدروس سيواجه برد مناسب من طهران، محذرا من عواقب استخدام الوكالة الدولية كأداة سياسية. وشدد عراقشي على التزام إيران الثابت بحقها المشروع في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بما فيها عمليات التخصيب، مؤكدا أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية وفقا للمبادئ الإسلامية. قال مجلس الشورى الإسلامي أن نتائج المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة تشير إلى عدم جدية واشنطن بالتوصل لاتفاق طهران. بيان للمجلس أكد أن أمريكا جعلت من المفاوضات وسيلة لفرض الإملاءات وممارسة الضغوط، مشيرا إلى تبنيها مواقف تتعارض تماما مع الحقوق المشروعة للشعب الإيراني. وأوضح البيان أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين والتحركات غير القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية فضلا عن تهديدات كيان الاحتلال تبين وجود وضع حساس وغير مسبوق ضد إيران، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر خصوصا في مجال تكتيكات التفاوض. إلى غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 50 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأكدت المصادر استشهاد وإصابة الكثيرين إثر استهداف منزل في دير البلح وسط القطاع، فيما أكد مصدر بمجمع ناصر الطبي ارتقاء العديد من الشهداء بنيران الاحتلال عند مركز مساعدات أمريكي عند محور نتسارين في مدينة غزة. إلى ذلك، تعرض حي الكرامة بمدينة غزة إلى قصف مدفعي إسرائيلي، فيما استهدف وحدات الاحتلال منطقة جبالية البلد شمالي القطاع. وفي سياق متصل، تتفاقم أزمة الوضع الصحي في قطاع غزة سوءا، حيث توقف العمل في عموم المستشفيات في ظل استمرارية عدوان الاحتلال ونفاذ الوقود. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
أزمات عديدة تعاني منها المنظومة الصحية في قطاع غزة، ففي ظل الحصار الخانق المفروض على القطاع واستمرار منع الاحتلال لكافة مستلزمات الحياة، تبرز مرة أخرى أزمة نقص الوقود في المستشفيات ما يؤثر سلبا على حياة المرضى. وزارة الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر من جديد وتطلق التحذيرات الجادة من مغبة نقص الوقود في المستشفيات العاملة في قطاع غزة، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية التي تخلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى والمرضى.
يعني كما يعلم الجميع أن الوقود الآن هو الذي يشغل المولدات الكهربائية بسبب عدم وجود أي مصدر كهرباء في قطاع غزة، بمعنى أن المستشفيات بدون كهرباء لا يمكن أن تعمل، وستصبح رسالة المستشفى بدل أن تكون رسالة المستشفى شفاء الناس ستكون عبارة عن مقبرة جماعية، لأن أقسام العناية المركزة بلديها يعني أجهزة تنفس اصطناعي لا يمكن أن تعمل إلا بالكهرباء، حتى الأكسجين لا يمكن إلا تعمل بالكهرباء، أجهزة غسيل الكلى لا يمكن أن تعمل إلا بالكهرباء، المختبرات لا يمكن أن تعمل بالكهرباء، أجهزة الأشعة لا يمكن إلا بالكهرباء، غرف العمليات لا تعمل إلا بالكهرباء. لذلك نحن عندما نتحدث أن الوقود سينفذ من المولدات يعني أن هناك مئات الجرحى والمرضى حياتهم مهددة بالخطر، وسيكون هؤلاء في عداد الشهداء يعني بسبب عدم تلقينا الوقود اللازم لتشغيل المولدات.
قسم الكلى هو أحد الأقسام المتأثرة من النقص الحادي في الوقود اللازم للتشغيل، الأمر الذي جعل العاملين فيه يضطرون لتخفيف الأحمال الكهربائية، في حين أن مصير المرضى أصبح فيه على المحك والموت بانتظارهم في حال أطفئت المولدات الكهربائية المشغلة لأجهزة غسيل الكلى. وفي ظل استمرار الإبادة، أخرج الاحتلال الإسرائيلي العديد من المستشفيات عن الخدمة، كان آخرها المستشفى الأوروبي بخان يونس ومركز نور الكعبي للكلى بشمال قطاع غزة. أزمات عديدة تعاني منها المستشفيات في قطاع غزة، نقص الوقود والدواء هي واحدة من هذه الأزمات، بالإضافة إلى نقص المستلزمات الطبية والكوادر الطبية، ما يجعل حياة آلاف المرضى والجرحى في مهب الريح.
طالبت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف آلية التوزيع المساعدات في غزة، مؤكدة أنها تدار خارج المعايير الإنسانية. واعتبرت حماس استهداف المدنيين عند مركز توزيع مساعدات جريمة حرب، مؤكدة أن قوات الاحتلال تستهدف المدنيين في إطار سياسة ممنهجة للقتل الجماعي والتوجيع في ظل تحد منه للقانون الدولي. واستشهد 20 مدنيا وأصيب العشرات برصاص جنود الاحتلال أثناء محاولات الحصول على مساعدات عند أحد المراكز الأمريكية في مدينة غزة. عبرت قافلة الصمود المغاربية للتضامن مع غزة الحدود التونسية الليبية، مواصلة رحلتها إلى القطاع لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه. مصدر في القافلة أكد أن حملتهم تضم حافلات وعشرات المركبات تقل نحو 1500 ناشط راغب بالوصول إلى القطاع، موضحا أن القافلة ستصل القاهرة بعد غد الخميس. تأتي هذه المبادرة في إطار تحركات عالمية للآلاف المتضامنين من عشرات الدول في محاولة لإيقاف حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال على سكان القطاع، ولإدخال المساعدات لأكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني. إلى لبنان، حيث أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد مواطنين، أحدهما جندي في الجيش، وإصابة ثالث باستهداف مسيرة إسرائيلية لهم أطراف بلدة شبعلة جنوبية البلاد. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تتوعد برد مناسب أمام أي قرار يتخذ ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ارتقاء أكثر من 50 شهيدا إثر قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وحركة حماس تطالب المجتمع الدولي بوقف آلية توزيع المساعدات في غزة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طهران تقدم حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة، حلقات تمثيلية تضع عبر الماضي في يد الحاضر.
حكاية وعبرة، الإخراج الإذاعي
محمد علي الجزاني،
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المستمعين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاية وعبرة، وعنوان حلقة اليوم
قيمة العمل.
روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه رأى رجلا يكدح ويعمل لطلب العيش، فقال: يد يحبها الله ورسوله. وفي الحياة نرى نماذج كثيرة تسعى من الصباح حتى المساء في كل يوم في طلب الرزق، وشعارها العمل وبذل الجهد، والرزق والتوفيق على الله تعالى. ونرى آخرين لا قيمة للعمل لديهم، ويبذرون الأموال التي بين أيديهم لأنها جاءتهم دون جهد أو عناء. وهذا الدرس لقنه رجل عاقل لولده الفتى اليافع عبر هذه الحكاية.
إلى أين يا سعد؟
إلى النادي يا أمه.
إلى النادي؟ ألم تعد من النادي قبل قليل؟ حتى أنك لم تتناول طعامك بهدوء، تأكل سريعا وتريد العودة إلى النادي.
ما هذه الأسئلة يا أمه؟ ألا تلاحظين أن أسئلتك هذه الأيام كثيرة؟ أين تخرج؟ أين كنت؟ مع من تقضي أوقاتك؟
ما بك يا ولدي؟ تضجر من أسئلتي؟ أسئلتي يا ولدي تدلل على حرصي عليك.
ولكنها تضايقني، أريد أن ألعب وأفرح وأمرح على راحتي.
لكنك كبرت يا سعد، كبرت. ألا تفهم؟
والكبير لا يلعب؟ أي تخلف هذا؟
أهذا تخلف يا سعد؟ أهذا تخلف؟ أم أن التخلف أن تترك المدرسة؟ بل إنك تركت القراءة نهائيا، حتى الصحف والمجلات. التخلف يا سعد أنك بلا عمل ولا دراسة ولا أي مهنة أو هواية مفيدة.
أوه، شبعت من هذا الكلام، كلام فارغ يعاد علي يوميا. دراسة، عمل، قراءة.
قبحك الله يا سعد، كلام فارغ، يا لوقاحتك.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أبا سعد، ساعدك الله وأذهب عنك التعب. استرح، استرح هنا قليلا وسآتيك بالماء البارد حالا.
هو من قال لك بأنني عطشان؟
لم يقل أحد، ولكن الجو حار، فمن الطبيعي أن تكون عطشانا.
بارك الله فيك يا أم سعد، بارك الله فيك، فعلا أنا عطشان، رغم أني شربت الماء في محل عملي قبل أن أخرج منه إلى هنا. الآن سأغير ملابسي وبعدها ايتيني بالماء.
ويلي عليك يا سعد يا ولدي، ألم يكن لديك شعور بالمسؤولية؟ لو يعاون أباه فقط.
ماذا تقولين؟
لا شيء، كنت أحدث نفسي. تفضل الماء.
شكرا جزيلا. الحمد لله،
هنيئا،
هنأك الله بكل خير. أقول يا أم سعد، نسيت أن أسألك، أين سعد؟
ذهب مع أصحابه للنادي.
للنادي؟ عجيب أمر هذا الولد. الصباح في النادي، الظهر في النادي، المساء في النادي، ماذا يفعل هناك؟
لا لا يا أبا سعد، ليس دائما، ثم إنه لم يزل صغيرا.
أرجوك يا أم سعد، أرجوك لا تدافعي عنه، أنا لست ضده، وإنما أبحث عن مصلحته.
صباح الخير.
صبحك الله بكل خير يا ولدي، أراك قد استيقظت مبكرا.
سأذهب في سفرة مع النادي.
أي سفرة هذه؟
لا عليك، لا عليك، اذهب يا ولدي في رعاية الله، ولكن عليك أن تعلم بأني أريدك صباح غد أيضا تستيقظ مبكرا وتذهب للعمل.
ماذا؟ أستيقظ مبكرا للعمل؟
نعم للعمل.
وأي عمل؟ فأنا لا أجيد شيئا.
ستتعلم شيئا فشيئا مهنة ما، المهم عليك أن تبدأ يوم غد.
هذه حركة أقدامه، لعله أنهى عمله مبكرا.
ليس مهما، المهم أنه يعمل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ساعدك الله يا ولدي، تفضل تفضل، استرح بجانبي.
يا الله.
أبشر، كيف كان عملك؟
متعب وشاق يا أبتي. ألم ترى أني خرجت صباحا وعدت الآن إلى البيت؟
بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. وأين الأجر الذي حصلت عليه؟
هذا هو، تفضل يا أبي.
لماذا مزقت النقود يا أبا سعد؟
لا عليك، وأنت يا سعد عليك أن تخرج غدا للعمل.
حسناً فعلت أنك تأخرت إلى الليل، فقد انتظرك أبوك حتى المساء وخرج، واليوم سيصدق أنك كنت تعمل.
ولكن بالأمس قلت لي كانت ملابسك نظيفة وما صدقك، فليست ملابسك متسخة، ولكنه لم يصدق أيضا ومزق النقود بغضب. واليوم سنرى، قلت تأخر فتأخرت.
اسكت، إنه قادم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عدت متأخرا اليوم، هيا أعطني أجرتك.
تفضل يا أبي.
اليوم أيضا مزقتها، لماذا يا أبا سعد؟
قلت لا عليك، أما أنت فعليك أن تخرج غدا للعمل.
يا أمه لا ينفع.
الذنب ذنبك، يوما تأتي مبكرا ويوما ملابسك نظيفة، وضعك يا سعد لا يدلل على أنك كنت فعلا تعمل.
ماذا أصنع يا أمه؟ أصبحت على يقين أن أبي لا يصدقني حتى وإن عملت فعلا، ثم لماذا يصر هو على العمل، خصوصا إننا لسنا بحاجة إلى الأموال؟ الأموال متوفرة لدينا.
بالأمس كان يحدثني والدك في هذا الموضوع، قال إنه ليس المهم الأموال والنقود، وإنما المهم لديه أن يصبح لديك شعور بالمسؤولية.
والشعور بالمسؤولية لا يأتي إلا بالعمل؟
نعم يا سعد، والدك يقول إن العمل يشعر الإنسان بأنه ذو دور إيجابي في المجتمع، يستفيد من عمل الآخرين وخدماتهم، وفي نفس الوقت يقدم لهم عملا يستفيدون منه، أي أنه لا يكون طفيليا.
طيب يا أمه، ما تقولينه صحيح، ولكن لماذا يمزق أبي النقود؟
لا أدري يا ولدي، لا أدري.
أمه، إنه يريد لي التعب وحسب. عجيب أمره يا أمه، لا يريد لي الراحة. حسنا، سأذهب غدا للعمل فعلا وأثبت لك ذلك.
أعطني أجرتك.
تفضل يا أبي. لا 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 يا أبي، لا تفعل هذا، لا تمزقها أرجوك، فقد تعبت كثيرا اليوم حتى حصلت عليها.
بارك الله فيك يا ولدي، صدقت وحسنا فعلت، اليوم فعلا ذهبت إلى العمل. فقد كنت يا سعد في باقي الأيام لا تبالي عندما أمزق النقود، فلا قيمة لها عندك، لأنك حصلت عليها بدون جهد أو عناء.
وهكذا أحبتي الكرام، استطاع الأب أن يثبت لولده عبر هذه الحكاية أن المال والثروة تكون غير ذات قيمة عندما تأتي إلى الإنسان دون جهد واجتهاد، وتكتسب قيمتها لديه عندما تكون ممزوجة بعرق جبينه.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في برنامج من أجل حياتك، وموضوع حلقة اليوم هو الحسد ومدى ضرره على حياة الإنسان ومستقبله.
نرجو قضاء وقت نافع مع فقرات هذه الحلقة
بإذن الله.
نعم أيها الإخوة والأخوات، قلما تخلو حياة امرأ من حساد ومنافسين وأعداء وحاقدين، لأن في كل مجتمع تنتشر بعض الأمراض النفسية، ويختص الحسد بين الأمراض الخلقية بأنه أشدها ضررا وأسوأها مغبة في حياة الحاسد وأكبرها ضررا في دين الحاسد ودنياه.
فمن أضراره العاجلة في دنيا الحاسد أنه يكدر عليه صفو الحياة ويجعله قرين الهم والعناء، كما يفجعه في أنفس ذخائر الحياة في كرامته وسمعته، فتراه ذميما محقرا منبوذا تمقته النفوس وتنبذه الطباع.
نعم، وأكثر الناس الذين يتعرضون للحسد ويعانون من شروره هم المتفوقون من أرباب العلم والفضل لما يجده الحساد عندهم من المنزلة وجلالة القدر وسمو المكانة.
لنقف عند هذه النقطة أحبتي المستمعين، لنرى خبير برنامجنا الأستاذ حسام شعيب الكاتب والباحث الاجتماعي من دمشق، ماذا يقول حول سؤالنا؟
بأن هل الحسد غريزة طبيعية في الإنسان أم أنه مرض نفسي؟ ولماذا يتصف به البعض؟ وما أضراره على الجسد والنفس؟ فأجابنا مشكورا.
لا شك أن الحسد هو مرض نفسي، وهو خلق ذميم إلى جانب أضراره بالبدن وأفساده للدين. وقد ذكره الله سبحانه وتعالى فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. وهذا المرض يصيب النفوس التي لم تطهر من نجاساتها الداخلية، والقلوب التي لم يكتمل الإيمان فيها، بحيث لو رأى الإنسان نعمة على إنسان آخر حقد عليه وأبغضه وافترى عليه الأكاذيب والأباطيل. أما الآثار الجانبية والسلبية للحسد فلا شك أن هناك آثارا للحسد تظهر للعيان. الأولى أن الحسد ينقص الحسنات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. كذلك من الآثار السلبية أن الحسد يسبب أضرارا جسدية بسبب الغم والهم الذي يعيش به الحاسد. كذلك من الآثار السلبية أن يوقع الحسد العداوة والبغضاء بين الأصدقاء والخلان، خاصة بين أبناء الأسرة الواحدة والمهنة الواحدة، حتى يفترق الأخ عن أخيه. لذلك كان يقول بعضهم: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. وأذكر أثرا آخر، أن أيضا الحسد يخفض منزلة الحاسد ويحط من رتبته لبعد الناس عنه ونفورهم منه. لذلك قيل في بعض الحكم أن الحسود لا يسود، بمعنى أنه لا يأخذ من حسده شيء، بل إنه تحط منزلته نتيجة الحسد. أما الدواعي الحسد التي هي الأسباب الرئيسية للحسد، فإنها تختصر في ثلاثة دواعي. الأول: بغض المحسود لأمور كثيرة في نفس الحاسد. وثانيها: أن يظهر من المحسود فضل يعجز عن مثله الحاسد، فيكره تقدمه فيه واختصاصه به، فيثير ذلك حسدا لولاه لكف عنه. أما الثالث فأن يظهر في الحاسد شح بالفضائل وضعف في الجد والعمل وبخل بالنعم، أي عدم الإقرار بالنعم لله عز وجل.
سمعنا لفاضل، كل إنسان في حياته قد يتعرض للحسد من أعدائه ومنافسيه والحاقدين عليه، ولا شك أن الشعور ببغض هؤلاء والرغبة في الانتقام منهم لا مناص منه بحكم الطبيعة.
نعم، ولو أن هذا الإنسان المحسود علم أن أرقه وتمزق أعصابه مما يفرح خصومه ويزيد في شماتتهم به لجاهد نفسه جهاد الأبطال وتركهم لشأنهم ليموتوا بغيظهم بدلا من أن يموت هو بغيظه.
وعندما نكره خصومنا نعطيهم قوة السيطرة علينا وعلى جوارحنا، ربما هم يفرحون إذا ما علموا أنهم سبب قلقنا وهمومنا وإن كراهيتنا لن تؤذيهم أبدا، لكن هذه الكراهية تحول أيامنا وليالينا وحياتنا إلى جحيم لا يطاق.
نعم، لنعود إلى خبير برنامجنا الأستاذ حسام شعيب من دمشق ونسأله، ما العمل إذا وجد الإنسان نفسه بسبب تفوقه موضع حسد الآخرين وسخريتهم ويواجه انتقادات لاذعة، كيف يواجه ذلك وما هو الحل؟
لا شك أن على الإنسان أولا أن يكون مؤمنا بالله عز وجل متمسكا بحبل الله وسنة رسوله وآل بيته الكرام صلوات الله عليه وآله وسلم، فإيمانه هذا يجعل ويثبت في قلبه تقوى الله عز وجل، يثبته من الناس أيضا ويقيه ويحميه. لذلك على المحسود هنا أن لا يأبه بالحاسد، بل عليه أن يستمر في عمله وأن يكون ذلك حافظا له في العمل، لأن ما من محسود قد حسد إلا كان ذلك نتيجة إتقانه لعمل، إلا كان ذلك نتيجة إحسانه، إلا كان ذلك نتيجة إيمانه. ولعل الحسد يكون أحيانا بين الأفراد، ولعله يكون بين الأسر، ولعله كما ذكرنا في الآثار ما يكون بين المهن، ولعله اليوم ما نراه حتى ما بين الدول. لذلك كما قال بعضهم، لكل شيء حاسد من جنسه، حتى الحديد سطع عليه المبرد. فهنا لا بد للصبر ولا بد للإيمان، لذلك هنا يثبت ويتبين المحسود من خلال إيمانه. أما الحاسد فلا شك أن عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يدرك أن المعطي والمتفضل هو الله، وأن يسعى بأن يجتهد كما وصل أخيه وأسلافه من قبل أن يصل إلى ما وصلوا إليه.
مستمعينا الأفاضل، إذا أهانك أحد صغار النفوس وإذا أراد أناني حقود أن يستغلك فاكتفي بأن تمحو اسمه من قائمة أصدقائك، ولكن حذاري أن تكن له شيئا من الحقد والعداوة أو البغضاء في نفسك، فإن ذلك يضرك ويؤذيك أكثر مما يضره. نعم، ويؤذيك أكثر مما يضره، فإن نوبة غضب واحدة قد تودي بحياتك أو تسبب لك أمراضا تستعصي العلاج.
قال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العلي العظيم.
مع مستمعي الفاضل، من أجل حياتك سر في طريق المحبة والهدوء والرضا والسكينة، ونم قرير العين واستعذ بالله من شر حاسد إذا حسد.
إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، برنامج من أجل حياتك. نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء،
حياكم الله، مع ألف سلامة.
من لي سواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي. من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي. تأويني ترويني تسقيني عذب نداك، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. صار يضج حياة، إن أهوي في دربي بالحب تمد يداك. يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إلهي الرحمن. يا غافر كل الذنوب، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إلهي الرحمن.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة من الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاث، العربية والفارسية والإنجليزية، حيث سنتناول موضوع الضيف والضيافة لنتعرف على المحاور التي ضربت حول هذا الموضوع. وقتا طيبا نرجو لكم مع دقائق هذا البرنامج. أحبتنا الكرام، المثل هو انعكاس طبيعي لحياة الإنسان بخيرها وشرها، حلوها ومرها. والمثل وهو يعكس هذه الحياة لا يرددها كالببغاء دونما هدف واضح أو سياسة مقصودة، ولكنه يرمي أولا من استعراض الخير والشر إلى دفع الإنسان للاتجاه إلى الخير، ويحذره من الالتجاء إلى الشر، مستخدما وسائل عدة منها التهكم والسخرية والكشف والدهشة والاستنكار، كما أنه وهو يدفع إلى الخير يتوسل بالنصيحة المباشرة وغير المباشرة، ويعرض النماذج التي تمثل مبادئ سامية كنموذج للتقليد والمحاكاة. وعلى ذلك يمكننا القول إن المثل أسلوب شعبي للنقد والتقويم، كما أنه مرآة تعكس آمال الشعب وأفكاره وتجاربه، على أنه ينبغي أن ينظر إلى المثل من الزاوية العلمية باعتبارها إحدى الجوانب التي تكشف التفكير الشعبي و توضح نظرته الموضوعية إلى حقائق الظواهر. والواضح أن المثل وهو يرصد الظواهر الطبيعية لا يستخدم إلا ما يتيسر له من المشاهدة، ذلك لأنه لا يعرف التجارب المعملية التي تضع يده على مختلف الحقائق العلمية. فالمشكلة المعملية قد تحتاج إلى مجموعة من التجارب حتى يمكن الوصول إلى حقيقتها، ولكن المثل وهو تعبير شعبي عابر يعتمد على المشاهدة العابرة، وقد يتعرض للخطأ والصواب لأنه يفتقد الوسيلة العلمية الصحيحة. الأفاضل، أنه من الخطأ التصور أن الحزن والتعاسة تختص بنا فقط دون غيرنا، وأن الآخرين لا يعرفون معنى الشقاء. ولقد ضربت العديد من الأمثال تتضمن مفهوم أن حزن وهم الآخرين قد يكون أشد بكثير من حزننا. فالمثل العربي يقول: تعاسة الآخرين أكثر من تعاستنا، أو قولهم أيضا: مهما اشتدت تعاستك لواجد من هو أتعس منك. ويقابلها الأمثال الفارسية: ما كنا لأس بي نوائي بسي، چوبي نيز خود بي نوا تر كسي. ما كنا لأس بي نوائي بسي، چوبي نيز خود بی نواتر کسی. و معناه: لا تتأوه بسبب فقرك، فهناك من هو أفقر منك. ويقول المثل الآخر: به روز خوب کسان گفت تا تو غم مخوری. بسا کسا که به روز تو آرزومند است. به روز خوب کسان گفت تا تو غم مخوری. بسا کسا که به روز تو آرزومند است. أي لا تحزن لأيام الآخرين الجميلة، فهناك الكثير ممن يتمنون أيامك. ويقابلها المثل الإنجليزي:
There is always one who is more miserable than you. There is always one who is more miserable than you.
ومعناه يوجد دائما واحد في حالة أتعس من حالتك. مستمعينا الكرام، نتحدث معكم حول موضوع الضيف والضيافة بالأمثال والأقوال التي ضربت حول الترحاب بالضيف وإكرامه شخصا عزيزا وقدومه مرحبا به على الدوام. وتكثر الأمثال العربية المضروبة حول هذا المحور، اخترنا لكم منها ما يلي: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، أو قولهم للضيوف كرامة. وهذا الطائي يقول: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. وقولهم أيضا: إن دارا لا تعرف الضيف هي المقبرة لساكنيها. وقولهم أيضا: وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا، وما في إلا تلك من شيمة العبد. وتقول الأمثال الفارسية: مهمان روزی خود را خود می آورد. مهمان روزی خود را خود می آورد، ای الضيف یأتی و رزقه معه. ويقول المثل أيضا: مرگ هدیه است نزد داننده، هدیه دان میهمان ناخوانده. سوی دین هدیه خدایش دان، آن که ناخوانده آیدت مهمان. مرگ هدیه است نزد داننده، هدیه دان میهمان ناخوانده. سوی دین هدیه خدایش دان، آن که ناخوانده آیدت مهمان. و معناه: الموت هو هدية من الله، فاعتبر الضيف هو هدية أيضا. فالله يرسل لك الضيف غير المدعو هدية من أجل دينك. ويقول المثل أيضا: ميهمان ناخانده هدية خداست. ميهمان ناخانده هدية خداست، أي الضيف غير المدعو هدية من الله. أما الأمثال الإنجليزية فتقول:
Hospitality consists in a little fire, a little food, and an immense quiet. Hospitality consists in a little fire, a little food, and an immense quiet.
ومعناه: الضيافة تكمن في نار قليلة وطعام قليل مع طمأنينة كبيرة.
Thank you.
أحبتنا، وكثرت الأمثال والأقوال في اللغات الثلاث، وهي تصف الضيف الثقيل وتحذره من إطالة البقاء، لأن ذلك سيفقده احترامه وهيبته، وبالتالي قد تؤدي إلى طرده. فالمثل العربي يقول: يكون الضيف ذهبا ثم فضة ثم حديدا. أو قولهم أيضا: الغريب في الضيافة كالنون في الإضافة. أو المثل الآخر الذي يقول: الزائر لمن يستثقله مذل لنفسه. وقول الشاعر: غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. أو من كثرت زيارته قلت بشاشته. وقول الشاعر: لا تزر من تحب في كل شهر غير يوم، ولا تزده عليه، فاجتلاء الهلال في كل يوم ثم لا تنظر العيون إليه. في حين يقول شاعر آخر نقيض هذا الكلام، داعيا إلى الزيارة المستمرة للآخرين: إذا حققت من خل ودادا فزره ولا تخف منه مللا، وكن كالشمس تطلع كل يوم وتك في زيارته هلالا. وأخيرا: إذا حل الثقيل بأرض قوم فما للساكنين سوى الرحيل. أيها الأحبة، وتقول الأمثال الفارسية: مهمان تا سروز عزيز است. مهمان تا سروز عزيز است، ومعناه الضيف عزيز لثلاثة أيام فقط. ويقول المثل أيضا: مهمان ساخت عزيز است ولی همچون نفس خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود. میهمان سخت عزیز است ولی همچون نفس خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود. ای الضیف هو عزیز ولكنه كالنفس الذي ينبض القلب ولا يخرج. وتقول الأمثال الفارسية أيضا: من اینجا دیر ماندم خار گشتم، عزیز از ماندن دائم شود خار. چو آب اندر شمر بسیار ماند، شود طعمش بعد از آرام بسیار. من اینجا دیر ماندم خار گشتم، عزیز از ماندن دائم شود خار. چو آب اندر شمر بسیار ماند، شود طعمش بعد از آرام بسیار. أي لقد بقيت هنا طويلا فأصبحت ذليلا، لأن العزيز يصبح ذليلا إذا ما بقي طويلا، مثل الماء الراكد في الحوض الذي يكون طعمه رديئا جدا. ويقول المثل الفارسي الآخر: مهمان خندرو باشد و صاحب خانه خون بگرید. مهمان خندرو باشد و صاحب خانه خون بگرید. ومعناه الضيف وجه ضاحك والمضيف وجهه يبكي دمه. Thank you. أما الأمثال الإنجليزية فتقول:
A constant guest is never welcome. A constant guest is never welcome.
ومعناه الضيف الذي يعاود زيارته مرارا لا يرحب به مطلقا. والمثل أيضا يقول:
Fish and guests stink after three days. Fish and guests stink after three days.
أي السمك والضيوف يصبحان نتينين بعد ثلاثة أيام. ولدينا هذا المثل الإنجليزي الذي يقول:
The guest is not welcome to the guest, but both to the host. The guest is not welcome to the guest, but both to the host.
أي الضيف لا يرحب بالضيف، وكلاهما لا يرحب بهما المضيف. ويقول المثل الإنجليزي أيضا:
Fresh fish and a new come guest smell in three days. Fresh fish and a new come guest smell in three days.
ومعناه تفوح الرائحة من السمك الطازج والضيوف الجدد بعد ثلاثة أيام. وأيضا لدينا هذا المثل:
An unbidden guest know not where to sit. An unbidden guest knows not where to sit.
ومعناه الضيف غير المدعو لا يعرف أين يجلس. أحبتنا الكرام، وهناك العديد من الأمثال والأقوال تدعو إلى إكرام الضيف والترحاب به والتعامل معه بكل احترام طيلة مدة إقامته. ومن هذه الأمثال قول الإمام علي عليه السلام: والضيف أكرم ما استطعت جواره حتى يعدك وارثا يتنسب. إلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لكم وإلى اللقاء. شنوندگان عزیز تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
We hope you have enjoyed our program. Till next week, goodbye.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تتوعد برد مناسب نزاعي قرار يتخذ ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ارتقاء أكثر من 50 شهيدا أثر قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وإصابة نحو 60 مدنيا جراء اقتحام وحدات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن وزارة الاستخبارات حصلت على معلومات عسكرية